الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل درسنا في مبحث الصفات في الرسالة التدمرية. أهل السنة والجماعة وصفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيدوا ولم ينقصوا، وخالفوا في ذلك أهل البدع الذين خالفوا طريقة الرسل. فتقدم ذكر بعض مذاهبهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، غلاة أهل الكلام وهم الباطنية يسلبون عنه النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه زعمهم، لأنهم لو وصفوه بالإثبات، لو قالوا هو عالم حي سميع بصير، لو وصفوه بالإثبات في زعمهم شبهوه بالموجودات، الموجودات التي توصف بالعلم والحياة والسمع والبصر. ولو وصفوه بالنفي قالوا ليس بعالم ولا حي ولا سميع ولا بصير، شبهوه بالمعدومات. فوجدوا في زعمهم الطريقة المثلى أن يسلبوا النقيضين، كأن يرفعوا العلم والجهل معا، وهذا ممتنع في بدائه العقول. سلب النقيضين أو رفع النقيضين مستحيل، النقيضان كما أنهما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان. حتى في المخلوق، المخلوق إما يكون حيا أو ميتا، وإما عالم أو جاهل. اجتماع النقيضين مستحيل، وسلب النقيضين مستحيل. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حرفوا الكتاب والسنة اللذين فيهما إثبات صفات الله ونفي النقائص، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما خالفوا طريقة الرسل وحرفوا الكتاب والسنة وقعوا في شر مما فروا منه، فروا بأن يشبهوه بالموجودات أو يشبهوه بالمعدومات، فوقعوا في تشبيهه سبحانه وتعالى بالممتنعات، ووقعوا في شر مما فروا منه وهو التشبيه بالموجودات في زعمهم لو وصفوه بالإثبات، أو تشبيهه بالمعدومات لو وصفوه بالنفي، ولكن وقعوا فيما هو شر منه فإنهم شبهوه بالممتنعات عقلا التي لا وجود لها، إذ سلب النقيضين كالقول ليس بجاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، هذا سلب النقيضين، كجمع النقيضين كالقول بأنه عالم جاهل حي ميت، كلاهما من الممتنعات، الجمع بين النقيضين من الممتنعات ورفع النقيضين من الممتنعات. الطريقة السليمة أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ويوصف بما وصف به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام أمينه على وحي. وقد علم بالاضطرار، الاضطرار العلم الضروري، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، يفرض نفسه عليك أن الوجود لا بد له من موجد، أو إن الموجود لا بد له من موجد، وإن المحدث لا بد له من محدث، وأن المخلوق لا بد له من خالق. هذا علم ضروري، لو أراد الإنسان أن يتصور ضده ما استطاع. وهذا الموجد الذي يوجد الموجود وهو الممكن، يقال له ممكن ويقال له حادث ويقال له مخلوق، الذي يوجد هذا الموجود المخلوق المحدث الممكن الذي يجوز عليه الوجود والعدم، يجب أن يكون واجبا، واجب الوجود بذاته، أي إن وجوده واجب لا بداية له، لأنه لو كان لوجوده بداية صار مثل خلقه، وهو القديم الذي لا بداية لقدمه. الوصف بالقديم من باب الإخبار، ليس أن القديم من أسمائه سبحانه، باب الإخبار أوسع، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يؤدي المعنى الصحيح، كالقول بأن الله صانع المصنوعات أي خالق المخلوقات، ويقال إنه مريد وإنه قديم، هذا من باب الإخبار. إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، معنى واجب الوجود بأن وجوده وجود ذاتي لم يوجد بعد أن لم يكن، ولو كان كذلك صار مماثلا لخلقه، ولكنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، غني عما سواه، قديم أزلي. بهذه الصفات يفارق الرب سبحانه وتعالى مخلوقاته، لأن المخلوق ليس واجب الوجود، ليس وجوده ذاتي، المخلوق فقير، فالخالق غني. الغنى وصف ذاتي لله تعالى، كما أن الوجود والقدرة والسمع والبصر هذه صفات ذاتية، الغنى كذلك. قديم أزلي، أزلي تفسير للقديم، قديم أزلي أي لا بداية لوجوده، لا يجوز عليه الحدوث لأنه الباقي بالبقاء الذي لا نهاية لبقائه، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، المعنى واحد. فوصفوه الباطنية الذين هم الغلاة، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، لم يثبتوا له وجودا فضلا من أن يثبتوا له الوجوب والقدم، بل وصفوه بما هو ممتنع عقلا وجوده، وهو جمع النقيضين. فجمع النقيضين كما تقدم مستحيل، كما أن رفع النقيضين مستحيل. أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان، فرق بين النقيضين وبين الضدين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يوجد أحدهما ويرتفع الآخر. أما الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالألوان. الألوان من قبيل الأضداد لا من قبيل النقيضين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من المولودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، جحدوا لعلوم الضروريات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة من الفلاسفة، هؤلاء كلهم مخالفون لطريقة الرسل، إذا كانت الباطنية باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة وصفوا بجمع النقيضين أو سلب النقيضين، قاربهم بعض الفلاسفة وهم أيضا من الباطنية، باطنية الشيعة كابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء هم الذين بعض الكتاب يجعلونهم من المسلمين، وابن سينا والفارابي والكندي يصفونهم من فلاسفة الإسلام. ليس في الإسلام فلاسفة، الفلاسفة اليونانيون والفلاسفة الذين يسمونهم فلاسفة الإسلام مذهب واحد، الاختلاف في الجنس، لا تأثير للاختلاف في الجنس، المذهب واحد والملة واحدة. هؤلاء قاربوا الباطنية الذين تقدم ذكرهم، وهم الفلاسفة وأتباع الفلاسفة. بعض علماء الكلام كالجهمية والمعتزلة قد يذهبون أحيانا مذهب الفلاسفة، فوصفوه بالسلوب والإضافات معا. السلوب الصفات التي تقع بعد النفي أو النهي أو الاستفهام، الاستفهام الإنكاري خصوصا. والإضافات الصفات الإضافية هي التي يتوقف تصورها على تصور غيرها، الصفة التي يتوقف تصورها على تصور غيرها في غير باب الصفات، كالأبوة والبنوة. تصور الأبوة يتوقف على تصور البنوة، كذلك تصور البنوة يتوقف على تصور الأبوة. مثل هذا يسمون الصفات الإضافية، إذا لم يدخل النفي عليها تعتبر إضافية، فإذا دخل النفي عليها سلبية وإضافية، كقولهم ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. وأنتم تلاحظون هذه الصفة دخلت على الأشاعرة، وهي في الأصل للفلاسفة غير المسلمين، لكنها دخلت خصوصا في باب العلو والاستواء، دخلت هذه الصفة على الأشاعرة الذين هم من أقرب طوائف الكلام إلى منهج السلف، لكن للأسف هنا ذهبوا مذهب الفلاسفة الذين هم أبعد الناس عن طريقة ومنهج الأنبياء، حيث قالوا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره، معنى ذلك العدم، ليس بموجود، ليس هناك رب يدعى من فوق ويقصد من فوق ويخاف من فوق، هذا نفي محض. هذه الطريقة ليست طريقة الأشاعرة في الأصل، ولكنها طريقة الفلاسفة، أي وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. لم تذهب الأشاعرة في جميع الصفات مذهب الفلاسفة، ولكن في صفة نفي العلو مبالغة منهم في نفي علو الله تعالى، ومن شدة المبالغة حرموا حتى الإشارة الحسية إلى الله هكذا، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين وبهذه العقيدة أشار إلى الله يوم عرفة في حجة الوداع، لما خطب خطبته المشهورة في آخر الخطبة قال للصحابة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، أي مسؤولون عني أمام الله، قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع الإصبع إلى الله فيخاطبه اللهم، ويشهده عليهم أنهم شهدوا له بأنه نصح وبلغ الرسالة ونصح لأمته. ولا يجوز بعد هذه الإشارة الصريحة أن يعتقد مسلم بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله، وربما بالغ بعضهم حكموا بوجوب قطع الإصبع التي تشير إلى الله، وقعوا في حكم خطير، لأنهم أصدروا الحكم على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، لأنه هو الذي أشار. لذلك ينبغي التنبه لهذا، وهذه من المسائل البديهيات التي يعتقدها كل مسلم، كل مسلم يعتقد بأن الله يدعى من فوق، وإلا فما معنى إشارة ورفع اليدين من الداعي، سواء كان عربيا أو عجميا، متعلما أو عاميا، كل من يريد أن يتضرع إلى الله يرفع يديه إلى الله. لماذا؟ بل يلتفت ضميره إلى الله، إلى فوق، قبل أن يرفع يديه. مسألة فطرية يدرك المرء بالفطرة ما لم تتغير هذه الفطرة. وفي هذا المسجد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية أراد مولاها وهو أحد الصحابة أن يعتكها في مناسبة من المناسبات، استشار هذا الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام في عتقها في مناسبة مذكورة ومعروفة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف إيمانها قبل العتق، فطلبها وسألها سؤالين اثنين. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعرة الآن تركها من كمال الإيمان. عند الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات: أين ومتى وكم. أين وكيف ومتى وكم. أين وكيف ومتى وكم. خلطوا خلط. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقرر أنه من أول من أشار الإشارة الحسية، كذلك هو أول من سأل بهذا السؤال: أين الله؟ سأل من؟ سأل جارية عامية غير متعلمة، ولكنها باقية على فطرتها، لم تجلس أمام مدرس شوه عليها فطرتها أو سعى في تغييرها، بقيت على فطرتها. لذلك لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. وسألها السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهل يجوز بعد هذا أن يقال لا يجوز السؤال عن الله بأين، ويجعلون أينك كيف ومتى وكم؟ لا، صحيح لا يجوز السؤال عن الله بكيف، كيف هو وكيف سمعه وكيف بصره وكيف نزوله، لا يجوز. لو سئلت هذا السؤال الجواب معروف، جواب الإمام مالك عندما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جوابه هناك هو الجواب لكل من يسأل بكيف عن الله وعن صفاته. كما أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، كذلك إذا قيل لك كيف نزوله وكيف سمعه وكيف بصره وكيف مجيئه يوم القيامة، الجواب هو الجواب. ولا يجوز السؤال عن الله تعالى بمتى، أي متى وجد، بل هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية. أين وكيف ومتى وكم. لو سئلت كم، والأسئلة خصوصا هذه الأيام كثيرة، والناس صارت تسأل عن كل شيء، لو قال لك الإنسان كم ولو كان من باب التشكيك، الجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي الإجابة على كل سؤال يرد عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يصف مذهب ابن سينا وأتباعه من باطنية الشيعة وغيرهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين السلب والإثبات، ليس كمثله شيء، سلب ونفي. هو السميع البصير إثبات، لا بد من الجمع بينهما. وجعلوه هو الوجود المطلق، جعلوا الرب سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي بشرط لا يثبت له شيء من الصفات، هذا معنى شرط الإطلاق، بحيث لا يثبت له شيء من الصفات بل يوصف بالسلوب. تلك السلوب
لو استعملت في المخلوق لاستنكر من يسمع، كقولهم ليس بذي طول ولا بذي قصر ولا دم ولا روح إلى آخره. إذا أردت أن تطلع على هذه السلوب عليك بمقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، سلوب يقشعر جلد المسلم عند سردها. كيف يوصف الرب سبحانه وتعالى بتلك السلوب التي ليس معها إثبات؟ لو استعملت في هدم مخلوق، لو قال الإنسان لعظيم من العظماء وسلطان من السلاطين أنت سلطان عظيم، لست ببقال ولا نجار ولا سبات إلى آخره، ما كان مدحا ولكنه سخرية. لذلك لا ينبغي الإسراف في السلوب دون إثبات الصفات. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن الذي يوصف بهذه السلوب، لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. الموجود لا يوصف بهذه السلوب، لا يقال في الموجود ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا. الذي يوصف بهذه السلوب غير موجود، ولكن وصفوا واجب الوجود بهذه السلوب. مرة ثانية جعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الصفة عين الموصوف، أي لا فرق بين الصفة وبين الموصوف. فسر ذلك بقوله فجعلوا العلم عين العالم. العلم صفة للعالم ليست عين العالم، ولكنهم جعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. هذه من الأمور البديهيات التي تدرك بدون تفكير، الأمر البديهي الذي يدرك الإنسان كما يقولون بطرف العقل، أي بدون تفكير ولا تأمل، بدون أن تفكر تدرك إن العالم غير العلم. مرة ثالثة جعلوا هذه الصفة هي الأخرى. اجعل رقم واحد لقوله وجعلوا الصفة هي الموصوف. وعند قوله وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى رقم ثلاثة. أين الأول؟ وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني الوصف بالسلوب. الخطأ الثاني جعلوا الموجود، جعلوا الصفة هي الموصوف. الثالث جعلوا هذه الصفة هي الأخرى. فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر شيء واحد، جحدا للعلوم الضروريات. العلم الضروري والعلم البديهي بمعنى واحد، فضروري يدرك الإنسان بالضرورة وبدون تفكير وبدون حاجة إلى الدليل بأن العلم غير القدرة وأن السمع غير البصر. نعم.
قال المصنف وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الإسم دون ما تضمنه من الصفات، والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربهم، قارب الفلاسفة طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. المعتزلة أتباء واصل بن عطاء، ظهر واصل هذا كان تلميذا للحسن البصري في المئة الثانية، يجلس في مجلسه، فسئل الحسن سؤالا فبادر واصل فأجاب. عن حكم صاحب الكبيرة، سئل الحسن البصري رحمه الله عن حكم صاحب الكبيرة، فبادر واصل فأجاب بأنه ليس بكافر ولا مسلم، أي في منزلة بين المنزلتين. واستنكر الحسن، ولما أجاب بهذا الجواب قام من المجلس وانعزل في مكان آخر في داخل المسجد، واجتمع عليه من عجبه هذا الجواب فأصبح معتزليا، اعتزل مجلس أهل السنة واعتزل عقيدتهم ومنهجهم. الأصل في اعتزال المجلس، ثم أطلق عليهم معتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة، فقعدوا لهم قواعد وأصلوا لهم أصولا. لهم أصول خمسة، قد يختلفون في داخل المذهب في بعض المسائل لأبي الهاشم مذهب، وللنظام مذهب، وهناك مذاهب شتى، ولكن الذي يجمع المعتزلة فيجب أن يعتقد تلك العقيدة حتى يصير معتزليا الأصول الخمسة. الأصل الأول التوحيد، بعد أن فسروا التوحيد تفسيرا آخر غير تفسير المسلمين، التوحيد عندهم نفي الصفات. ثم العدل، العدل عندهم وجوب العقاب، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، هذا العدل، يعني يوجبون على الله إيجاب. الأصل الثالث تنفيذ الوعيد، كما أنه ينفذ الوعد لا يخلف الميعاد، كذلك يجب عليه تنفيذ الوعيد بأن يدخل العصاة النار، ومن دخل النار لا يخرج من النار. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، أي من ارتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيبقى في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة وهمية لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا، يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة فيخالفونهم في أحكام الدنيا. الأصل الخامس وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما يسمع الإنسان لأول وهلة إن المعتزلة يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستغرب كيف تكون هذه أو كيف يكون هذا أصلا من أصولهم، هذا واجب المسلمين. لكن اعرف تفسير ذلك، تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على السلطة وقتالهم، يوافقون في هذا الخوارج، هذه أصولهم. وهذه هي المعتزلة ومن اتبعهم قد يتبعهم في هذا، ليس في هذه الأصول، ولكن في بعض المعتقدات قد تتبعهم الأشاعرة والماتريدية. من عقيدتهم أن يثبتوا له الأسماء دون ما تتضمنه أو دون ما تضمنته من الصفات. من أصل عقيدة المعتزلة إثبات أسماء جامدة كالعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني، لا تدل على المعاني، فمعاني الأسماء هي الصفات، أي نفي الصفات وإثبات أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، المعنى واحد، هذه أعلام مترادفة تدل على مسمى واحد ولكن لا معنى لها، كما أن للأسد مثلا أسماء مترادفة، الأسد والليث والغضنفر، هذه أسماء للأسد تدل على عين واحدة على المسمى الواحد، لكن ليس لها معان تدل عليها هذه الأعلام. جعلوا أسماء الله تعالى بمثابة هذه الأسماء المترادفة، الأعلام المترادفة. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، إلى آخره، اختلاف في اللفظ فقط وإلا المعنى واحد. فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، بهذا خالفوا الأشاعرة بالنسبة للصفات العقلية، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية التي أطلقوا عليها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفة النفسية والصفات السلبية، هذه صفات تثبتها الأشاعرة بالعقل لا بالنقل، والنقل يذكر من باب الاعتضاد به والاستئناس به لا من باب الاعتماد عليه، الاعتماد عندهم على الدليل العقلي. بهذا خالفت الأشاعرة في أو من أول الخط خالفوا أهل السنة، أي حتى فيما أثبت. أهل السنة يثبتون ما يثبتون بالدليل بالأدلة النقلية، الدليل النقلي أو السمعي أو الخبري هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، والعقل تبع للنقل. العقل إن كان صريحا وسليما سوف لا يخالف النقل الصحيح. إذن الاعتماد عند أهل السنة والجماعة على الدليل النقلي، وعند الأشاعرة والماتريدية الذين هم كما قلنا أو كما قال من هو أعرف بهم هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكن العمدة عندهم الدليل العقلي حتى فيما أثبتوا، وهم يثبتون هذه الصفات كما قلنا، ولكن بالنسبة للصفات الخبرية المحضة كإثبات اليدين وإثبات الوجه والأصابع والقدم بالنسبة للصفات الذاتية الخبرية، وإثبات النزول والاستواء والمجيء بالنسبة للصفات الخبرية الفعلية خالفوا أهل السنة مخالفة صريحة. وهل نفوا كما نفت المعتزلة؟ زعموا بأنهم لا ينفون ولكن يؤولون، إلا أن ذلك التأويل يرجع في الحقيقة إلى النفي، لأن من قال الذي ينزل في آخر كل ليلة ليس الله ولكن ينزل أمره أو ينزل ملك أو تنزل رحمته سبحانه لم يثبت النزول، والذي يقول الذي يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ليس الله ولكن يأتي أمره أو يأتي ملك لم يثبت المجيء. إذا ما استفدنا شيء من تأويلهم، بل تأويلهم يؤول إلى النفي فيتفقون مع المعتزلة في الصفات الخبرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والكلام على فساد مقالة هؤلاء جميعا وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات في عدة كتب، بل لشيخ الإسلام كما تعلمون كتاب خاص في موافقة العقل والنقل، وبحث كذلك في منهاج السنة وغيرهما من كتبه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.